الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف الفاسد؟ الفاسد في اللغة صلاح ما ليس صحيح. في اللغة ذكر المصنف أنه مختل، أنه في اللغة مختل وله معان ترجع إلى هذا الذي ذكره. طيب، يعني غير المنتفع به، فسدت البيضة مثلا صارت غير المنتفع بها، وكله يرجع إلى معاني متقاربة متداخلة. والباطل بمعناه، وماذا قال أبو حنيفة في التفريق بين الباطل والفاسد؟ نعم،
ما منع بأصله،
ما منع بأصله ووصفه
فهذا باطل،
هذا باطل. نعم، وما منع بأصله،
وما منع بأصله دون وصفه،
دون وصفه
هذا عند أبي حنيفة فاسد،
عند أبي حنيفة فاسد،
وعند الجمهور،
وعند الجمهور الفاسد والباطل بمعنى. وما هو تاريخ النفوذ؟ تاريخ النفوذ عند من؟ المجاوزة في الاصطلاح. ما هو تعريف النفوذ في الاصطلاح؟ التصرف الذي لا يقدر متعاطيها على رفعه، الذي التصرف الذي لا يقدر متعاطيها على رفعه. وقيل أن النفوذ النافذ كالصحيح. وأكثر ما يعبر به أو عن النفوذ، أكثر ما يعبر يعني في بالنفوذ في باب العبادات أو في باب المعاملات، في باب المعاملات. وما هو تعريف الأداء؟ نعم، فعل الشيء في وقته، فعل الشيء أولا في وقته. وقولك يعني فعل الشيء أولا، أو قولك فعل الشيء في وقته، ماذا خرج؟ ما إذا فعل في غير وقته، وهذا ماذا يسمى الذي يفعل في غير وقته؟ هل يسمى أداء، أو يسمى إعادة، أو يسمى قضاء؟ يسمى قضاء في باب الاصطلاح. وما هو تعريف الإعادة يوسف؟ نعم، فعل الشيء ثانيا على الإعادة، ما هو قضاء؟
فعل الشيء في غير وقته،
الإعادة. ذاك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم رجع فصلي فإنك لم تصل، في غير وقته وفي وقته، في وقته. فإذا فعل الشيء أولا أو ثانيا؟ ثانيا، يعني مرة أخرى في وقته، إما لخلل أو لغيره. مثال ما مثال الخلل؟ أن يصلي بصلاة يختل فيها شرط أو ركن. نعم، كاختلال الاطمئنان، أو يصلي صلاة ولا يقطع فيها، أو يصلي صلاة بغير طهور، فهذا يعيد لوجود الخلل. وغير الخلل يصلي يعيد الصلاة مرة أخرى مع الجماعة لمصادفته لهم. نعم، وهم يصلون مثلا. وما هو القضاء؟ كما ذكر أنه فعل الشيء، فعله بعد خروج وقته. وخص بعضهم صوم حائض ولم يرتبه المصنف. طيب، والقضاء في اللغة، القضاء في اللغة هل هو خاص بما فعل في غير وقته، أو أعم من ذلك عند من؟ القضاء في اللغة تفضل. عام، والدليل
عن الأداء،
بمعنى الأداء، بمعنى أداء العبادة سواء كان في وقتها يعني أم خارج وقتها. فالدليل على ذلك قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وما هو تعريف المنعقد؟ المنعقد عند من؟ عند الصف الذي بعده، الصف الأول قد اكتمل، بقي الصف الذي بعده. افتح لهم يا أخانا خالد. المنعقد في اللغة الالتفاف، هذا حبل منطوي ومنعقد، معناه التف بعضه على بعض. وفي الاصطلاح ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول. طيب، واللزوم قال: أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. إذا دخلت في الصلاة انعقدت الصلاة، إذا دخلت في الصلاة انعقدت الصلاة وكنت مأمورا بإتمامها لغير، فلا يجوز لك أن تخرج منها لغير عذر. هذا في صلاة الفريضة. وأما في صلاة النافلة فاختلفوا، هل يخرج المصلي للنافلة من صلاته أو لا بد له من إتمامها؟ فالذين قالوا بالإتمام قالوا استدلوا بمثل قول الله تعالى، بقول الله تعالى يا أيها الذين، بقوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. والذين أجازوا الخروج قالوا: لو منعنا من خروجه وقلنا لا يجوز له الخروج يكون ذلك إيجابا لهذه الصلاة، وهذه الصلاة نافلة. وأيضا قاسوها على الصوم، فإن الصائم ماذا؟ أمير نفسه، إذا شاء صام النافلة، إذا شاء صام وأتم، وإذا شاء ماذا؟ أفطر. فقالوا يجوز له أن يخرج من صلاة النافلة، يجوز له أن يخرج من صلاة النافلة. والمسلم إذا حصل له ما يستدعي الخروج من صلاة النافلة أو عذر يقتضي الخروج من صلاة الفريضة فيفعله. وأما أن يكون يأتي ويصلي بركعتين ثم يخرج، ويأتي يريد يصلي ركعتين وهو في نفس الصلاة ويخرج من غير ما سبب، فهذا يعني يذم عليه. فهذا إذا كانت عادة له فإن هذا يعني يشعر بشيء من الاستهامة، ولكن إذا حصلت له حاجة فخرج فلا يلزم بإتمام تلك النافلة، فإنها نفل وليست منعقد، ولا تنعقد بماذا؟ بالابتداء بها. فيجوز له أن يخرج من هذا النفل. خص من ذلك يا إخوان الحج والعمرة، قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فهذا خص بدليل خارجي. قال: وإذا أقمت الصلاة خرج بدليل، فلا صلاة إلا المكتوبة، خرج بدليل. ويعني ماذا؟ بعض أهل العلم يفصل، منهم من قال يخرج مطلقا، ومنهم من قال يتم مطلقا، ومنهم من فصل وقال: إن كان ما بقي له إلا اليسير يستطيع به أن يدرك تكبيرة الإمام وتسوية الصف يتم ذلك، وما كان وإن كان بقي عليه الكثير أو هو في أول الصلاة فإنه يخرج. طيب، بعد ذلك يا إخوان، الجائز ما هو اللازم؟ اللازم هو عند من فضل فصلوا بمفرده، ولا الجائز ما لا يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. والحسن، الحسن عند من فضل ما ليس عليه أن يفعله، والقبيح ما ليس له أن يفعله. وما هي العزيمة؟ الطيب نقرأ من هنا حتى نربط بين الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة، والرخصة السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، حكم ثابت بدليل شرعي من غير مخالفة دليل شرعي آخر، هذا عزيمة. كما مثلنا أمس بأن ماذا بارك الله فيك، عامة يعني فيما يؤدي إلى أن عامة المأمور به وكذلك أيضا المنهي عنه، المأمورات والمنهيات هي من باب العزائم، وإنما تحصل الرخصة والتخفيف في بعض ذلك. قال: واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي كوجوب الصلاة، فإنه حكم ثابت ولا يخالف دليلا شرعيا يقتضي عدم الوجوب، أجل الصلوات الخمس. قال: والرخصة إباحة المحظور، قلنا شرعا، إباحة المحظور الذي حضر بالشرع، حضر بالشرع مع قيام سبب الحظر. مثال ذلك: ما حكم أكل الميتة؟ ما حكم أكل الميتة يا إخوان؟ محرم، بقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. فالميتة أكلها محرم. وما حكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، في حديث الإهاب لما قالوا إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها. وما هو السبب، ما هو السبب في، أو ما هي العلة في تحريم أكل الميتة؟ الضرر الحاصل من ماذا؟ من أكل هذه الميتة، الضرر الحاصل من أكل هذه الميتة. هذه الآن هذا علة، الضرر علة وسبب لكون الميتة كما سيعبر عنه المصنف، لكونها خبيثة المحل، لكونها خبيثة المحل، فإذا أكلها الإنسان تضرر. وحفظ البدن مما جاءت به الشريعة، مما جاءت به الشريعة، فإذا لا يجوز أكلها. وسبب هذا المنع هو الضرر الحاصل من أكلها لخبث محلها. فإذا اضطر الإنسان، أبيح له ماذا؟ أبيح له أن يأكل الميتة، أبيح له أن يأكل الميتة بدليل شرعي ورد في ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك جاز له أن يتناول هذه الميتة. والسبب الذي لأجله منع قائم أو منتفي؟ قائم. هل إذا اضطر الإنسان إلى ذلك معنى ذلك أن الميتة صارت يعني طاهرة المحل، أو ما زالت على الضرر وعلى خبث المحل؟ ما زالت على الضرر وعلى خبث المحل إلا أن ماذا بارك الله فيك، هنا إذا حصل إما أن يأكل من هذه الميتة فيحيي بها نفسه، وإما أن تتلف نفسه، فأباح الله سبحانه وتعالى تخفيفا على العباد الأكل من هذه الميتة، ويذكر كما يعرف أو بعضكم يذكر بعض الأطباء في عصر الطب أن الرجل إذا اشتد جوعه جدا فإن أكله للميتة وإن كان الضرر فيها، وإن كانت فيها الأشياء التي يعني تضره في جسده، ولكن تحصل له مقاومة لما يدخل من جوفه هذه الميتة، تحصل يعني شيء من التحصين لشدة جوعه وحاجته إلى أكل تلك الميتة، فإذا أكل بقدر فإنه لا يتضرر بإذن الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الشرع ورد بماذا؟ بإباحة أكل الميتة عند الضرورة. فإذا الرخصة إباحة المحظور شرعا، وهو الميتة مع قيام سبب الحظر وهو خبث المحل كما عبر عنه أو عبر عنه المصنف. هذا تعريف للرخصة. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي. الذي ثبت هو جواز ماذا؟ أكل الميتة على خلاف دليل شرعي. هذا الدليل الشرعي هو تحريم أكل الميتة لمعارض راجح، لمعارض راجح. وهذا المعارض هو الاضطرار، فإن تحريم أكل الميتة هذا على أصله، وإذا اضطر الإنسان كان باضطراره حصل دليل ماذا ثبت في حقه جواز أكل تلك الميتة، بل ربما وجب عليه الأكل من تلك الميتة إحياء لنفسه. فقوله لمعارض الراجح هذا بيان لسبب الرخصة، هذا بيان لسبب الرخصة. ما هو السبب في الرخصة؟ ما هو السبب في الرخصة الذي هو العذر؟ مثلا إما دفع المشقة أو دفع الضرر عن نفسه، لأجل ذلك حصلت الرخصة. ثم مثل قال كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر. التيمم مع وجود الماء يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز التيمم مع وجود الماء، ولكن إذا حصل لهذا الشخص الذي يريد أن يتوضأ إذا حصل لهذا الشخص الذي يريد أن يتوضأ حصل له ضرر في ماذا؟ في بدنه لو توضأ، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم لدفع ذلك الضرر عن نفسه. وكذلك أيضا إذا كان يعني ماذا؟ وجب عليه الغسل وهو يتيقن أو يغلب على ظنه أنه إذا اغتسل يصيبه المرض، يصيبه المرض، فإنه يعدل إلى التيمم دفعا للمشقة الحاصلة. فالدليل الشرعي جاء بوجوب الغسل أو بوجوب الوضوء، وهو فعل غير ما جاء في هذا الدليل، فعل شيئا آخر، وهذا الشيء الآخر ثابت أيضا بدليل شرعي آخر. فإذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح، يشترط في هذا المعارض أن يكون راجحا وأن يكون مما دل عليه الدليل، مما دل عليه الدليل، وليس ذلك بهوى واستحسان. قال وأكل الميتة، وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر. لماذا منع الرجل من التيمم؟ لوجود الماء. ولماذا أبيح له؟ للمشقة الحاصلة له، المحاصلة عليه. والماء موجود وما هو موجود؟ موجود. لا يجوز يقولون يعني في القاعدة أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، بطل التيمم، وهنا وجد الماء وجاز التيمم لأي شيء؟ للمشقة الحاصلة من استعمال الماء. فالسبب قائم وهو وجود الماء، الماء موجود، ولكن حصل له معارض راجح وهو المشقة الحاصلة من استعمال ذلك الماء. قال لوجود الماء هذا سبب الحظر في تيمم المريض، وخبث المحل هذا سبب الحظر في أكل الميتة. قال والعرايا من صور المزابنة، العرايا من صور المزابنة. الشخص إذا باع تمرا بتمر يشترط فيه ماذا إخوان؟ المماثلة، مثلا بمثل، مثلا بمثل، سواء كان هذا جيدا وهذا رديئا أو من صنف واحد، اشترط فيه المماثلة. والعرايا، والعرايا هل يحصل فيها المثلية أو إنما هو خرص؟ هو خرص، يعني يأتي الشخص صاحب البستان عنده نخل، وهذه النخل ماذا في أول نضجها، في أول نضجها فصاني ماذا هي رطب على الشجر، وذاك عنده تمر من ماذا من السنة الأولى، من السنة الأولى، وبيع التمر بالرطب ما يجوز، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، أينقص الرطب إذا يرس؟ قال نعم. قالوا نعم. فإذا هذا الرجل باع تمرا وأخذ ماذا؟ رطبا من الشجر. فأصل هذه الصورة تدخل في باب الربا وباب المنهيات، ولكن هذه الصورة لوجود الحاجة إليها حاجة الفقراء، لأن يخرف يعني يأكل خريفا حصل لهم في ذلك التخفيف، وجاز أن يباع مع يعني شيء من التمر بشيء من الذي على الشجر من الرطب. والمسألة معروفة في ماذا؟ في كتب الفقه. فإذا العرايا مخصوصة من أبواب المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والعرايا مخصوصة من أبواب من باب المزابنة، لأن الناس والفقراء يحتاجون إلى مثل ذلك. فقال ما ثبت، طيب قال إذا وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، المعارض الراجح في هذه الصورة الأخيرة هو حاجة الناس، حاجة الناس إلى أخذ الرطب، وهذا جاء به الشرع من باب التخفيف ورفع الآثار عن هذه الأمة. قال وانظر، وإذا نظرت إلى هذه الثلاثة الأمثلة التي مثل بها المصنف، قال كتيمم المريض لمرضه، استعمال الماء واجب أو ما هو واجب يا أخوان؟ لهذا الذي يريد أن يصلي مثلا واجب، فهو ترك واجبا أبيح له أن يترك ذلك الواجب وينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. وأكل الميتة ها محرم، فأبيح له ماذا؟ أن يقترف محرما لماذا؟ ترخيصا له لدفع الضرر عن نفسه. وفي باب العراية صحح عقد أصله هذا بارك الله فيكم منهيا عنه وهو المزابنة، ولكن هذا خص من ذلك النهي، فصحح لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجة الناس إلى ذلك. فهذه ثلاثة أمثلة مثل بها المصنف. المحل يعني نفس الميتة خبيثة، خبيثة المحل يعني لحمها خبيث وهي نفسها خبيثة. ثم هنا فائدة يا إخوان، فائدة. قال الطوفي التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة، باعتبار الجهتين. انظر الآن، التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، هذا في المجلد الأول صفحة 465 وما بعدها في شرحها. فإذا التيمم رخصة من جهة وعزيمة من جهة، وأكل الميتة رخصة من جهة وعزيمة من جهة. من يفسر هذا؟ أم محمد؟ من حيث أنه كان واجبا عليه أن يتوضأ بالماء وانتقل إلى التيمم، من هذه الحيثية ما هو رخصة. ولأن التيمم يا إخوان شرط في صحة الصلاة، من هذه الحيثية ماذا؟ عزيمة. من هذه الحيثية عزيمة، كونه ينتقل من الوضوء المأمور به بالماء إلى التيمم هذا ما هو رخصة، وكون التيمم شرطا في صحة الصلاة عزيمة، فإذا لا بد له أن يتيمم، فهو مأمور بالتيمم. لما رخص له الانتقال من الوضوء من استعمال الماء إلى التيمم هذا رخصة، ثم لما وصلنا إلى التيمم وجب عليه أن يتيمم، فهو بهذا الاعتبار عزيمة. وأكل الميتة لما انتقل من التحريم إلى جواز الأكل رخصة، ولما وجب عليه أن يأكل إبقاء على نفسه كان عزيمة. هذا واضح أو لا؟ طيب ها لا لا ليست كل رخصة من هذا النوع. وهذه هي الفائدة الثانية التي نختم بها هذا الباب، وهي أن الرخصة قد تجب وربما ما وجبت. الرخصة تجب ولا تجب، بعض الرخص تكون واجبة وبعض الرخص تكون غير واجبة، بعض الرخص تكون واجبة وبعض الرخص تكون غير واجبة باعتبار ما هي وسيلة إليه ونحن ذلك. فالتيمم عدوله من الماء إلى التيمم، ثم التيمم بعد ذلك ماذا؟ واجب يكون عليه أو لا؟ واجب عليه. ولكن الفطر في السفر يجوز له أن يفطر في السفر أو لا؟ يجوز، وهي رخصة، وهي رخصة. وهل هي واجبة أو ما هي واجبة؟ الفطر في السفر ليس بواجب، ليس بواجب، هذا هو الأصل، إلا إذا حصل له شيء آخر فيكون باعتبار. فإذا من الرخص ما هو واجب ومن الرخص ما هو غير واجب. مثال الرخص الواجبة التيمم وأكل الميتة، ومثال الرخص غير الواجبة الفطر في السفر والقصر على قول بعض العلماء، وإلا الصحيح أو على قول كثير من أكثر العلماء، وإلا الصحيح وفي الصحيح أن القصر واجب، ولكن على قول من يرى بأن القصر إنما هو مستحب له أن يتم وله أن يقصر سيكون من هذا الباب، من باب الفطر في السفر. فإذا نرجع فنربط الكلام، الأقسام الأحكام على قسمين، ما هما؟ نرجع إلى أول الباب، ها، تكليفية وضعية. وقبل ذلك يا إخوان حتى نربط الكتاب من أوله، بدأ المصنف بتعريف ماذا؟ أصول الفقه، وقال بأنه معرفة الدلائل الفقه إجمالا، يعني معرفة أدلة الفقه الإجمالية الإجمالية. ثم عرف الفقه بأنه معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. ولما ذكر الأحكام في باب في تعريف الفقه احتاج أن يتطرق إلى مسألة الأحكام، فذكر أن الأحكام تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، تكليفية ووضعية، وأن التكليفية خمسة، وأن الوضعية ذكر المصنف منها بترتيب آخر خالف غيره من الأصوليين أنها على أربعة أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم، ما يظهر به الحكم، وهذا ينقسم إلى ماذا؟ إلى علة وسبب. وهل العلة هي السبب أو بينهما فرق؟ فيه ثلاثة مذاهب تقدمت. والنوع الثاني الصحيح، الصحيح، وتكلم تحت يعني فيه تحت يعني حول الفاسد والأداء والقضاء. وبعد ذلك الثالث المنعقد، وذكر اللازم والجائز ماذا بارك الله فيكم والحسن والقبيح. ثم بعد ذلك ذكر الرابع الذي هو الرخصة والعزيمة، الرخصة والعزيمة. فهذا تلخيص ذلك الباب، ويحتاج إلى إدمان النظر والمراجعة. وأقول لكم يا إخوان الذي يعني ماذا بارك الله فيكم، نحن الآن يعني كأننا نمهد تمهيدا لماذا؟ للمذكرة، وهو تمهيدا متينا لماذا؟ للمذكرة، حتى إن الفطن والذكي والذي هو عنده يعني مراجعة وكذا يستطيع أن يقرأ المذكرة. أنت حاول مثلا انظر بابا من المذكرة، فقط محاولة بابا من المذكرة من الأشياء التي قد درستها في باب، ثم اقرأ تنظر هاي الكلام نفس الكلام، فيه بعض زيادات وأشياء من الشنقيطي وترجيحات، هذه تبقى أن كأنها من مثل الزيادات، وإلا فهذا يعتبر كالمختصر للروضة، وليس مختصرا للروضة لأنه خالف الروضة في بعض التقاسيم، ولكنه كالمختصر للروضة، والمذكرة إنما هي على الروضة. فماذا بارك الله فيكم، فماذا نسأل الله أن يعيننا وإياكم. الباب الثاني في الأدلة، قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأدلة. ولماذا ذكر الأدلة؟ لماذا ذكر الأدلة؟ لأن أصول الفقه ما هي؟ أدلته، أصول الفقه أدلته التي يبنى عليها. والأدلة تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة متفق عليها وإلى أدلة مختلف فيها، وإلى أدلة مختلف فيها. فيحتاج أن يعرف لنا الدليل. قال الباب الثاني في الأدلة، أصل الدلالة الإرشاد. الدلالة والدلالة والدلالة هي مثلثة الفاء، يعني مثلثة الأول، إلا أن الفتح أصبح. وبعضهم يفرق ويقول ما كان دليلا إلى الأشياء إلى الأعيان فتفتح. ما كان دليلا إلى الأعيان، مثلا تقول هذا الطريق يدلك دلالة إلى المسجد تفتح. وما كان دليلا إلى المعاني تقول هذا القول فيه دلالة على مسألة كذا وكذا، هذا من المعاني تكسر. ولكن الكسر والصحيح أن الكسر والفتح يقال في هذا وهذا، والتثليث في المعاني والأعيان. قال واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. اصطلاحا أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به. عرف الآن ماذا؟ عرف الدليل، ما عرف الدلالة، هو الآن يعرف الدليل في قوله ما يتوصل به، يعني الشيء الذي يتوصل به، الشيء الذي يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. يعني يقول لك الأشياء الضرورية التي معرفتها ضرورية ما تحتاج إلى أدلة، وإنما التي تحتاج إلى أدلة ما كان من وراء ذلك، ما كان من وراء ذلك. فمثلا كون النار حارة، هذا يحتاج إلى دليل أو ما يحتاج إلى دليل؟ قالوا هذا شيء ضروري لا يحتاج إلى دليل، وإنما الذي يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا. مثلا هذه أقول لك ماذا في مسألة من مسائل الحساب، مثلا لو صنعت كذا لظهر لك الناتج في كذا وكذا، فتقول انتظر وتأتي بقواعد ثم تأتي ثم تصل 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 حتى تصل إلى النتيجة، حتى تصل إلى النتيجة. أو أقول لك في مسألة الأحكام الشرعية قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا فيه دلالة على شيء الوجوب أو الاستحباب أو كذا، تحتاج أنت إلى نظر في مدلولات هذه الألفاظ التي في الآية أو في الحديث أو في ماذا ما أشبه ذلك، ثم تستنتج بعد ذلك أنت الحكم. فقوله ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا، يعني أن الدليل يتوصل به إلى المعرفة، يعني سواء كانت هذه المعرفة يقينية أو ظنية، يقينية يعني علمية أو ظنية. فالدليل يكون في باب المعلومات وفي باب المظنونات، هذا الذي أراده المصنف. وسيأتي بعد ذلك يقول بأن هذه الأمور تستعمل في القطعيات والظنيات، وبعض الاصطلاحات تستعمل في ماذا؟ في الظنيات، ستأتي بعد قليل. قال والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق. الدال يعني الذي يدل، اسم فاعل من دل، اسم فاعل من دل. إذا قلت لي أين طريق المسجد، أقول لك هذه هي طريق المسجد، فأشير لك إلى طريق معينة، أكون أنا دالا. وتقول عني بأني دليل. وعبد الله بن وريقة لما دل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على طريق الهجرة ماذا سمي؟ سمي دليلا أنه دلهم على طريق المدينة. فإذا الدليل يراد به الدال، يعني الذي يدل على الطريق مثلا، أو ما يستدل به، يعني الشيء الذي يستدل به من نص أو غيره، الشيء الذي يستدل به من نص أو غيره. هذا مثل ما لو أنا أخذت مثلا علامة، أخذت علامة من هذه الألواح الكبيرة ثم وضعتها في مفترق الطريق، فقلت إشارة إلى سهم هذا طريق قرية كذا، فأنا ماذا يقال؟ يصح أن تقول عني أنا بأني ماذا؟ بأني دليل، لأن الدليل يطلق على الدال، أنا الآن دال، ويصح أن تقول عني بأني دليل. وهذه العلامة دلتك على ماذا؟ القرينة معينة نصبتها أنا، فيصح أن تقول أيضا عن هذه العلامة بأنها ماذا؟ بأنها دليل. يصح أن تقول عنها بأنها دليل. فإذا الدليل يطلق على الدال ويطلق على ما يستدل به، لأنك أنت استدللت بهذه العلامة التي وضعت في مفترق الطريق. فإذا أردنا أن نطبق ذلك على الأحكام الشرعية، على الأحكام الشرعية، قالوا يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه دال، دل عباده على ماذا؟ على الأحكام الشرعية. والنصوص الموجودة والتي نستدل بها على الأحكام الشرعية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها أيضا بأنها دليل، يطلق عليها بأنها دليل. قال ما يستدل به من نص أو غيره ويرادفه، ولغة العرب واسعة، فقوله بإطلاق يعني أن الدليل الدال الدليل يطلق على الدال، هذا من إطلاق مما جاء فيه فعيل، والمراد به اسم الفاعل، يكون من صيغ المبالغة، مثل عليم وعالم، وماذا بارك الله فيك، ورحيم وراحم، وسميع وسامع. وقوله أو ما يستدل به من نص أو غيره، أو ما يستدل به من نص أو غيره، أصحاب المجاز في مثل هذا يقولون هذا مجاز، ماذا بارك الله فيكم، مرسل على قطعه السببية، لأن الذي استدل به سبب، ماذا سبب في الوصول إلى الدليل، في الوصول إلى الدليل، فأراد المسبب وذكر السبب وأراد المسبب، وهذا سيأتي في هذا الباب. قال ويرادفه ألفاظا، يعني يرادف الدليل، منها البرهان والحجة والسلطان والآية، كل هذه بمعنى الأدلة، البرهان بمعنى الدليل، والحجة بمعنى الدليل، والسلطان كذلك، والآية كذلك. قال ماذا؟ هذه ناقة الله لكم آية، يعني دليلا على المعجزة وعلى صدق ما جئت به. وهذه تستعمل في القطعيات، يعني هذه الألفاظ المذكورة، وقد تستعمل في الظنيات. والأمارة والعلامة أيضا يطلق الدليل على الأمارة وعلى العلامة، وتستعمل في الظنيات فقط. هذا هو اصطلاح المتكلمين يا إخوان، اصطلاح المتكلمين، ولذلك يعرفون الفقه أصول الفقه لأنه طرق الفقه الإجمالية. بعضهم يعرف الفقه ويقول هو طرق الفقه الإجمالية، ما يقول أدلة الفقه الإجمالية، يقول لأن هذه الأشياء منها ظنية ومنها قطعية، فيعبر بالطرق ولا يعبر بالأدلة، لأن الأدلة تكون في القطعيات الأصل فيها، والطرق والأمارات والعلامات تكون في الظنيات، خاصة الأمارة يعبرون بها، المتكلمون يعبرون بها عما أوصل إلى ظني، والدليل يعبرون به عما أوصل إلى قطعي، وهذا تفريق منهم واصطلاح لهم. وإلا ف ماذا بارك الله فيكم، هذه كلها يمكن أن ماذا توصل إلى العلم، توصل إلى العلم، الأمارة والعلامة وكذلك البرهان والحجة والسلطان، كلها توصل إلى المعلومات، توصل إلى العلم. طيب، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في أصول الأدلة الأربعة التي ذكرها الإجمالية المتفق عليها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
إلا أنت.
قال الله سبحانه وتعالى: